السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله، إن من نعم الله علينا سبحانه وتعالى نعمة الأمن والرخاء الذي نعيشه في ظل قيادتنا الحكيمة الرشيدة. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فلا شك ولا ريب أن من أعظم أسباب الأمن، بل هو أعظم سبب، أن هذه البلد تأسست على التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فسمي ذي ضريح واحد في أي مسجد إلا ما أجمع العلماء رحمهم الله من قديم الزمان على جواز الصلاة فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مات في بيت عائشة، وقال أبو بكر الأنبياء يدفنون حيث يموتوا، فوسع المسجد دخلت حجرة عائشة، فلم يقصدوا أبدا أن يؤسسوا المسجد على ما تأسست تلك المساجد، كمسجد خالد الموليد في حمص، والذي صلى بجانبه أو وقف بجانب عدنان عرعور يخاطب خالد الموليد عياذا بالله، وأننا سامحنا أو قصرنا إلى آخره. فالمساجد ما بنيت لتكون أضرح الموتى، بل لعن النبي من فعل ذلك. فروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. نعم، فلا يحل لأحد أن يصنع صناعة عرعور ولا صناعة عمرو خالد الذي الحمد لله اختفى اسمه، والذي يريد أن يظهر الإسلام بقالب عصري نساء ورجال، فأما النساء في حجاب عمرو خالد فتلبس البنطال المحزق على عورتها، ثم يكفي أن تكور حجابا ضيقا على رأسها ولو أظهرت مفاتنها، فيقول هذا تأتي قبر عمر وتقول: يا عمر إنا محتاجون إليك، وتخاطب عمر، ويأتي عدنان عرعور أيضا ويخاطب خالد الوليد، يقول: يعني قصرنا يا خالد، إلى آخره. فكل هذه الخطابات والزيارات للقبور على هذه النحو البدعي أو الشركي كله حرمه الإسلام باتفاق العلماء، فلا يحل لأحد أن يذهب من دمشق يكون إقامته في دمشق يروح لقبر خالد حتى يصور مشهد تمثيلي عنده. فالنبي قال: لا تشد الرحال إلا إيش؟ إلى ثلاثة. فلا يجوز أن يذهب الشخص مسافر إلى قبر يقول لأتكلم عنده واستفز الأمة للغيرة، فإنه حرام السفر لفعل هذه المشاهد كما فعل عدنان عرعور في حمص في قبر خالد الوليد. فإن الشريعة سدت كل منافذ الشرك الأكبر وحرمت الشرك الأكبر، فقال النبي: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. فمن ابتداء إذن استعمال القبور اليوم لاستفزاز المسلمين للجهاد البدعي وإيهام الناس أن الثورة في سوريا نجحت على يد عدنان عرعور، وهو يعلم أنه مات مليون من غير فائدة تذكر، وأنه ما سلم القادة الجدد إلا لما تخلت لهم روسيا عن هذه البلد وحماية حزب البعث. فلا ينبغي الإنسان يتشبع ما لم يعطى ويقول: هذه جهودنا، أنا عدنان عرعور، وإلى آخره. فحرام التشبع. قال النبي: من تشبع ما لم يعطى فكلامه سيف. والخطورة في كلامه أنه يعطي إيعاز لكل الدول أن اصنعوا صنعتي في الأخير تنتصره حتى لو مات منكم المهدي. وهذه خديعة، مكر، مكر. وفي الحديث المكر والخديعة في النار، فيظهر الثورة بصورة النصر وليس له فيها حظ ولا نقير ولا جزء من سنام بعير، ثم يأتي متبجحا وقد مات بسبب فتوى وفي ذمته ملايين أو مئات الألوف، يقول سنظل نقاتل الظلم حتى ننتصر، إيعازا للناس في مختلف الدول ليصنعوا الثورة لأنها نجحت في زعمه. فلابد له الحق أن يتصدوا لهذه الشبهة التي طرحها عند القبر عدنان عرعور بخطابه لخالد بن الوليد. هذا لو ثبت أن هذا قبر خالد لما جاز أن يذهب إليه ويصنع عنده ما يستفز المسلمين للجهاد البدعي، وأن الثورة مصيرها للنجاح ولازلنا نقاتل حتى وحتى. ما شفناك إلا كنت في أنعم الأماكن في الفنادق الفخمة، ثم لما سلمت سوريا بعد البعث لمن سلمت إليه جئت إليها. وين كنت أنت؟ ها؟ يأكل المشوي وال اللي يسمون هذه حراق إصبعه والمحشي، ومتنعم في قطر أو في اللي يسمون هذه بلاد أخرى، ثم يأتي بعدما سلمت يقول به عرق جبين إلى آخره. نعم، أليس أنت كنت توهم الناس حتى أخذت أموالهم بغير حق بالمئات الألوف، فجئت في آخر أعمالك التخريبية في استديو معروف أتيت بسيف طويل وسمت ساومت الناس كم يشترونه؟ 600,000 دولار، مليونين دولار إلى آخره. لأي شهد السيف؟ قال هذا السيف اللي بقتل فيه بشار إن شاء الله. تضحك على الناس، ليش ما قتلته؟ طيب السيف أخذت أموال الناس ورحت فيها إلى أعطيتهم السيف، وش سووا بالسيف مساكين؟ ها؟ ليش بيع ما ليس عندك؟ كيف تشتري يشترون الناس وهو في يدهم تقتل فيه بشار وإيش؟ يعني هل يشترون، هل يكون البيع معلق؟ يعني بعد قتل بشار يستحق البائع؟ يجوز البيع بشرط بهذه الطريقة اللي فيها مغامرة؟ هذا غرر، يدفع 5 مليون لأمل أنه يقتل إيش بشار بالسيف، خذ 5 مليون عروه حطه بمخباته، ثم السيف يحطه في الصالون حقه في البيت ويأكل جنبه. نعم، عسكري وحرامي وحرق إصبعه وبرق عنب، إيه نعم، وهو جنبه السيف. خاف الله يا حرامي يا مجرم، خاف الله سبحانه وتعالى. أكعد الناس تأخذ أموالهم بغير حق، والله يساوم عليه مدري كان النتيجة بكم، 5 مليون مدري كم، مدري من أعطاه، وينتظر لين يقتل بشار فيه، ما انقتل بشار، أه؟ خرج بأمر الروس ولا انقتل، وقتلته لما سمعت أن سلم الروس لي هذا قمت جيت أنا قلت الله أكبر، شبع ما لم يعطى، أه؟ كلابس توبيزور. والأعداء إيش يستفيد من السيناريو هذا وإخراج والسماح لعدنان عرعور يخرج وكذا بالطريقة دي لكي يوهم المواطنين في المملكة اصنعوا صناعتهم في الأخير تنتصر؟ لا والله، ما بني على باطل، وفساد البدايات تؤدي إلى هلاك النهايات كما كان السلف يقررون. نعم، فالله حرم الجهاد وقت الضعف. قال ابن عثيمين واليوم ليس في أي جهاد في العالم، يعني إلا الدعوة إلى الله، لأنه في مواثيق دولية مع المملكة مع جميع العالم بعدم اعتداء بلد على بلد، فالدولة تعمل بهذه المواثيق اللي كان النبي يعمل بها في صلح الحديبية فيه. فقال ليس هناك الآن قتال، وهؤلاء يقولون قتال، فلما قاتلوا ماذا جنوا؟ مات في سوريا من ذمة في ذمة عدنان عرعور تقريبا 1 مليون، يقول لبعض معارف بالشام صاروا يشوفون في الطرق الجثث مثل الدود يا إخوان، مثل الدود الجثث، نساء وأطفال كلها بيش بدبابات البعث. من خرجكم؟ يقول لهم عدنان عرور اخرجوا ايش بالله، اخرجوا بالصواطير والسكاكين. وحينئذ كلمنا فتكلم معنا وقر بذلك من كان والده يعيش في الشام وخرج منها من حركة الإخوان المسلمين، ولا كان الشام تكون سلفية بدعوة الشيخ الألباني، كان عنده دروس وبدأ الناس يتوعون للمنهج السلف، ثم جاءت حركة الإخوان التخريبية خلت الشيخ يذهب الأردن وأفسد كل شيء. فقال أستاذ ابن الشيخ الألباني وكان معي، قال هذا عدنان عرور في ذمته هذول الملايين، والله وصدق، فإنهم أخرجهم على البعث في مظاهرة في ثورة، ثم قتلهم سيف بشار فمات منهم ما يقارب المليون بالطائرات والدبابات بصدور عارية. نعم، حينئذ لابد في مجلسنا هذا أن نتكلم عن حرمة الشهر وحرمة الدماء. أولا، قد دخلنا في ذي القعدة كما ذكرنا في الخطبة، وقد قال الله تعالى عند الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذي القعدة منها. فخرج البخاري في صحيح عن أبي بكر النبي خطبنا قال في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم، 3 متواليات، ذو القعدة بدأنا فيها، ذو الحجة والمحرم، ورجب مضر، لأن كانت قبيلة مضر تحترمه وتقدره. نعم، بل كانوا يقعدون على القتال في ذي القعدة، ونرى كثير من أهل الإسلام اليوم لا يعبؤون ذي القعدة مثل ربيع عنده في بيته في معصيته في غفلته، وإنه يراجعون. رجب بين شعبان وبين شعبان وبين جمادة، فكان ذي القعدة كما نص النبي في هذا الحديث من الأشهر الحرم. فسر ابن تيمية الشهر الحرام ما معناه؟ قال رحمه الله: معنى كونه شهر حرام أن العقوبة لمن عصى الله فيه أعظم، ولا شك أن عقوبة المبتدع أشد ولا عقوبة العاصي المبتدع. قال الشيخ محمد بن وهاب في كتاب فضل الإسلام باب أن البدع إيش؟ أن البدع أشد الكبائر، إذا في زنا في شرب خمر فإن البدع أشد من ذلك كله. نعم، فعلى أهل الإسلام إذن أن يعوا خطورة الابتداع في الدين، وسيما البدع المتعدية كبدعة الخوارج والتسبب في قتل المسلمين كما ذكرنا في المنبر، معصية أو بدعة عفوا حماس الذي قالوا نموت في سبيل إخوان المسلمين من استفزاز يهود بأمر من الرافضة لمحق أهل السنة والقتل الكثير فيهم، والآن يعتذروا ليكسبوا الجانبين، الجانب الأول كسبوا الرافضة ويهود، والآن يكسبوا العالم المسلم بأننا اعتذرنا ونستغفر الله، والتائب من الذنب كما لا ذنب له. ومنها يكسبون الآن تجارة معنا وفتح السعادات لهم، ومنها من قبل كسبوا رضا الرافضة ولن يحصوا أرضا ولا سماعا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكيف من يسحر المسلمين للدم وهو من أبغض ما يكون في الذنب في حق الحي القيوم الدماء كما سيأتي. إذن معنى كونه شهر حرام الذنب فيه أعظم والعقوبة أشد. هذا الجمع بين كلام ابن عباس وما ذكر ابن تيمية جعل الذنب فيهن أعظم، قال ابن تيمية والعقوبة أشد، تربية للناس وتأديبا لهم فيخلصوا دينهم في الشهر الحرام. إذا جاء الشخص يرائي بكلامي في مجلس، في مجلس المجالس، جاء يرائي أنه تصدق اليوم 5000، فجاء يرائي يذكر في شهر حرام فيحبس رياءه ويخلص ولا في شهر حرام. جاء يظلم الزوج ويسب أهلها أو يسبها وهي ما فعلت شيء كبير، يعني أخرت الغداء لظرف، فجاء يسبها ذكرنا في شهر حرام فامتنع، قال لأن الإثم أعظم والعقوبة تكون عليه أشد. ومعنى العقوبة أشد، انتبه، العقوبة أشد، عقوبة المعاصي تكون في الدنيا والآخرة ولا فقط في الآخرة؟ الدنيا والآخرة، يعني احتمال إصابته بمرض قبل موته لسبب انتهاك حرمة الشهر الحرام بظلم جاره أو أكل حرام أو كذب أو بدعة فعلها، كان يكون لا يزال لم يتب من جماعة، من انتحال جماعة الأخوة المسلمين أو السورية، لا يزال في أشهر الحرم، فحينئذ يجلب عن نفسه العقوبة باستمراره في المنكر سواء كان بدعة أو معصية، وبدعة أشد والشرك أعظم، دعاء غير الله ذبح غير الله، فعلى الله أمر شرع الله شهر الحرم تنقية لعباده من هذه الذنوب الذي أعظمها الشرك ثم البدع ثم الكبائر ثم ما تعلمون من الذنوب الأخرى، والإصرار على صغيرة كبيرة كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فحينئذ تعرف فضل الله علينا بمشروعية الأشهر الحرم، لمنها ذي القعدة، من الحفاظ على الدماء، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على مواقيت الصلاة في وقتها إلى آخره، حفظ الضرورات الخمس، حرمة الدم، حرمة العرض، حرمة العقل. يأتي الشخص ليتعاطى المخدر ويذكر أنها شهر ذي القعدة فيترك. إذن العقوبة تجري في الدنيا على المعصية قبل الآخرة، فمن شؤم المعصية حصول المرض على العبد، الافتقار، التسلط، كما يتسلط عليه حتى أهل بيته، كما قال سفيان إني أرى أثر معصيتي ربي في خلق زوجتي ودابتي. إذا في الشهر الحرام تصور أن يكون التسلط هذا من الولد، من الزوجة، من جارك، أكثر ولا أقل عند المعاصي؟ أكثر، أحسن. حينئذ يتربى الناس في هذا الأشهر، يخافون من عقوبة الدنيا، من مرض، من فقر، إذا عصى الله في الأشهر الحرم، إن أخذ مال حرام، غش مسلم في البيع إلى آخره، أكثر. فيتربى الناس على الطاعة. وحينئذ تأتي المسألة الثانية، ما المقترح على المسلم في الأشهر الحرم أن يصنعه؟ نعم، أن يردد على نفسه حرمة هذا الشهر، لأنه ينسى. يعني الآن حضرت مجلس في تذكير بها، ربما العصر تنسى، إذا جاء ضيف إذا شيء إذا تخوض معه في غير تنسى، فيبي لك حتى تجتنب أمور أذكرها لك في المسألة الثانية الآن. الأمر الأول تردد على نفسك إيش؟ حرمة هذه الأشهر القعدة، ردد على نفسك هذا وما جاء فيه من عقوبة المعاصي مثل فساد الرأي، ظلمة في الوجه، وحشة من الخلق، وتضاعف عليك العقوبة ذي من فساد الرأي في الأشهر الحرم. يعني ربما عصيت الله بالنظر إلى أجنبية لا تحل لك، ففسد لك معاملة تجارية وانت تاجر ب5 مليون، لو عصيت الله في الأشهر الحرم ربما تخسر 10 مليون، لأن عاقبك الله بفساد الرأي في الأشهر الحرم أشد. قال ابن تيمية من عقوبة المعاصي فساد الرأي، لو لم يكن إلا هذا تترك المعاصي، فساد الرأي، فيفتقر الإنسان المعصية فعلها. حينئذ عليه أن يردد خطورة المعصية في هذه الأشهر الحرم، وكلام الرسول وكلام الله في هذا الأشهر الحرم، من ذي القعدة منها. الثاني، لا يصنع مثل ما يصنع الناس، فإن أكثر الناس لا يعبون بهذا الأشهر فلا يخوض فيها مع الخائضين، فليعمل حينئذ خاصة في الأشهر الحرم طوال السنة، لكن الأكثر في الأشهر الحرم يعمل بالحديث الصحيح الذي طالما يعني الناس ما تجاهلوه أو كانوا يجهلوه أو غفلوا عن غياب حلقات العلم والمذكر بها من مجالسة أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة نصيحة عظيمة قبل إذا تمسكوا بها قبل وفاتهم فنعم ما صنعوا، نعم ما صنعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى بارك الله فيه، نعم طوبى لمن أمسك عليه لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. فهذا الحديث من عمل به خاصة بالأشهر الحرم فليبشر بالخير، فإنه كما خرجه الطبراني في الأوسط من حيث ثوبان: طوبى لمن ملك لسانه وسع بيته وبكى على خطيئته، فإنه يؤول إلى اعتزال أسباب المنكر. أكثر السبب للمنكر الخلطة، نعم الخلطة، حتى بالزوجة حتى بالزوجة، فيكون الشخص ولا بد له من الخالطة، طبعا هذا ما يهجر الزوجة، لكن يكون حذر، لأن أكثر معاصي هذه الأمة أو الأمم اللسان والفرج. نعم، فمن ملك هذين ما بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل النار الفم والفرج. فالغيبة والتكلم بالبدع والدعوة إليها وعقوق الوالدين بالفم والنميمة لا تكون إلا بالخلطة. هل شفت واحد يغتاب شخص ويكلم نفسه؟ يقول مجنون. فلا بد واحد معاه يقول: شفت هكذا سوى، افعل افعل، لكي يحزب معه، يقول: انظر فلان سوى. ويكون فلان مثلا لا يستحق الغيبة فيختابه، الغير تحذير، تحذير له البدع واجب. فهذا أكثر ما يدخل الناس يا إخواني النار، أكثر ما يدخلهم النار، فأكثر ما يدخلهم كما قال النبي في حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحيي ورجليه أضمن له الجنة، ما بين فكيه لسان. وهل يكب الناس في النار؟ يقول النبي موسى أحمد لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على إيش؟ على وجوههم، أو قال على مناخرهم: إلا حصائد ألسنتهم. نعم، فمن حصائد الألسن التي تؤدي إلى قتل الكثير الطعن في ولاة الأمر وذكر مثالبهم ومسبة المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأشد ذلك دعاء غير الله بلسانه، يقول: يا ولي الله اشفع لي عند الله. ومن أشد ذلك أيضا أن يتكلم بالأوراد الصوفية والبدع والضلالات والخرافات بلسانه في ذلك، أو أن يحرش كما ذكرنا على ولي أمر بلده، أو أن يحرش وينم حتى يتفرق قرابة له بين بعض، فيأتي الشهر الحرام ذي القعدة لكي يؤدب الخلق من أهل الإسلام يلتزموا دين الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يمسك عليه لسانه ويسعه بيته ويبكي على خطيئته، سيما النساء. قال الله تعالى في كتابه: وقرن في بيوتكن. فإن أعظم سبب الفواحش خروج النساء من غير داعي، متبرجات متطيبات، فعليهن في هذه الأشهر لزوم البيوت أكثر، لقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. فحينئذ خالفنا القرآن في أمرين كثير من النساء، ما قررنا في بيوتهن. اليوم قعدت فيه قالت والله اليوم السواق مريض ما مر لي، ما لقيت حد يطلع لي، مو قعدت تقرب إلى الله. ها ثاني فخرجت كانت خراجة واللاجئة بغير داعي، صديقاتها في الاستراحة إلى آخره، صارت خراجة واللاجئة بلا داعي. نعم بلا داعي. فعلى المرأة حينئذ أن تلزم بيتها، والأمر فيها في الأشهر الحرم أكثر، لأن الله قال وقرن في بيوتهن. أعرف بعض الأخيار زارني بالمكتب أمس، قال لي أخوات صالحات 4 أشهر لا يخرجن إذا ما شاء الخروج ضرورة، يرين التعبد لله بقوله وقرن في بيوتكن. أين هؤلاء النساء؟ قليل قليل. نعم بل في أدنى شيء تخرج وطفشان بأخرج. طيب من يعمل الآن بقرن في بيوتكن؟ يعني تستحضر أن العبادة أن تقرن في البيت؟ لا أحد إلا قليل. وذلك من الأشياء اللي في الرؤية الشرعية اقترحها على الشخص إذا أراد أن يعرف المرأة صالحة والناس تعينه على طاعة الله، في الرؤية الشرعية مو فقط يغتر بجمالها، يسألها عن هذا. نعم متى تذكرين يا أمة الله آخر مرة قعدت في البيت تعبدا لله عمل بقوله وقرن بيتكم؟ تجد المعظم في الرؤية الشرعية تبسم سكوتا، تقول ولا مرة. أي نعم ولا مرة، إلا جلوس يكون ما عندي أحد يطلعني إلى آخره. هذا خطأ، يجب أن تعمل النساء خاصة في هذه الأشهر لهذه القاعدة الإلهية في النساء. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكيف إذا جمعت بين ترك القرار في البيت والخروج لغير حاجة وبين التبرج؟ يعني أمس يخبر بعض إخواننا يقول امرأة ظاهرة عبات وترفرف العبات يمنى ويسرى ثم تخرج كاسي عاري أسفل العبات. الله المستعان، تبرج فظيع سبحان الله. هذه خرجت في غير حاجة ثم تبرجت هذا التبرج الفظيع. والنبي قال النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نعم. حينئذ السبب الثالث أو الرابع الرفقة، رفقة الصالحين في الأشهر الحرم شهر ذي القعدة. لا تجلس الشخص لمجرد التسلية، اجلس لأنه يذكرك بأيام الله، تقوم عنده معظم لله، أمرك بالصدقة كما قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف يعني أفضل ما يلتقي له المتحابين في الله أنهم يعترفون بالتقصير عند اللقاء، فيقول أحدهم لصاحبه إنا مقصرون، إنا مع أن نعم الله علينا بكذا وكذا مقصرون في قيام الليل. قال هذا أحسن ما يتكلم به من يلتقي، اعترافه بالتقصير ليحث صاحبه ويحث نفسه على تعويض التقصير بمزيد من العمل. الخامس أن يطيب مقامه، لأن ما يفسد القلب كما قال ابن القيم مثل أكل الحرام. إذا كان يتساهل بالحرام طول الأشهر يجي هذا الشهر أموالكم عليكم حرام دماءكم، ماذا يصنعها؟ يحافظ على مكسبه هذه الأشهر الحرام، لأن إذا فسد قلبه في الشهر الحرام أكل فيه حرام قد لا يرجع، لأن العقوبة أشد من الحرمان، فقد يحرم الله بقية الحلال بهذا الحرام اللي أكله في الأشهر الحرم، اللي توقف في الأشهر الحرم. نعم. ومن ذلك السادسة أن يتوقف عن أسباب القتال في الأشهر الحرم اللي تسمى مثل المضاربات. يجي واحد يفتح له القزاز يقول أعمى ما تشوف، يعني تقدم عليه جاي يناوله بالكلام، وإذا به تذكر أنه شهر ذي القعدة سامحك الله يجي يمشي ولا يماريه، لأنه إذا ما راه فقد يعطيه كلمة لا يملك نفسه بعدها، كلمة بعرضه ذكر أمه بالسوء، فينزل ويحدث بعد ذلك ما يسمى بالمضاربات في الأشهر الحرم. في محاضرة في ما يسمى بالمضاربات، ارجع إليها، مهمة جدا خاصة في الأشهر الحرم، فيجتنب أسباب القتال. فإن النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا نزل معه حديدة ويقاتله هذا كفر، أعوذ بالله. فإذا ساب في الفتح في ذي القعدة خاصة أشد، في الشهر الأشهر كلها حرام، كيف ذي القعدة فتح الزجاج صار يسابه أنت وأنت، فهذا فسوق. والشريعة أجازت له أن يسبه بمثل ما سبه، أجازت له، لكن لم تجز له الزيادة على ذلك. يدل على ذلك أن النساء بعثوا فاطمة بنت محمد إلى النبي، أن نساء النبي كانوا يلاحظن أن في يوم عائشة تكثر عن الهدايا، فظننا بتأويل مرجوح النساء أن هذا ليس من عدل. ليش الرسول ما يقول للناس كل ما أروح بيت اهدوني فيه، لا تهدون فقط يوم عائشة؟ فهذا خطأ في التأويل، فالنبي لن يفعل المنكر. فيجوز للشخص مثلا يرى أن هذا البيت يعني أكثر انسجاما فيه وراحة، والمرأة تقوم برعاية زوجها أكثر، وأنه يحب فيه جلوس أكثر، أن يهديه في يوم هذه المرأة، يجوز، لأن هذا المعطي ما له دخل المستقبل. ما قال يوم اهدوني في بيت عائشة، الزوج قال للناس اهدوني في بيت هذه، لا تعطي ولا أحد يعطيني في بيت ذيك المرأة إلى آخره. لكن الناس هم اختاروا، فهذا لا يعتبر إيش؟ ظلم عند التعدد. فحينئذ جاءت فاطمة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله نساءك يعني يطلب منك العدل في بنت أبي قحافة، مثل ما يجي هدايا عنده يجي هدايا عنده. فالنبي رأى أنه هذا الكلام مرجوع شرعا، ولو كان منكر لما فعله، لكن الغيرة تحد على ذلك أحيانا، ينسى الإنسان الشرع وينسى، الغيرة تعمي ولا. فقال يا فاطمة إذا كنت تحبيني يا بنتي أحبي هذه المرأة بنت الصديق عائشة. فرجعت أخبرته، قال والله الرسول يقول لي إذا كنت تحبيني أحبي هذا. قال ما أغنيتي عنه، راحوا بعثوا زينب، يعني مشتدين في الغيرة. قال ما أغنيتي عنه شيء، بعثوا زينب. قالت زينب فدخلت، فلما دخلت ورأيت قرب عائشة من النبي جاء في جنبه يعني وكذا، تعطيتها بلسانه، ما قدرت تمسك نفسها. فقال النبي أذن لها حينئذ. قال جاوبيها، في روايتين، رواية أخرى عائشة بنفسها اجتهدت فتعاطتها بلسانها ردا عليها، فالنبي أقر، قال بنت أبي بكر. فدل على أن الرجل إذا حتى في الشهر الحرام إذا تعيطي تعطى أحد بلسانه ورد بنفس الكلام أنه لا إثم عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم، والذين صاموا البغي ينتصرون، يعني مثل هذا ينتصرون، صابوا بغي، لكن فمن عفى وأصلح مع ذلك فأجره على الله. يقول إمام أحمد يقوم الناس يوم القيامة يقومون، يقول من أجره على الله، ها من إيش؟ أي أين الذين أجرهم على الله؟ شوف كيف الواحد يقوم منتعش اليوم من يوزع له هدية التخرج أمام الناس ويصفقوا له ويجيبون الأضواء عليه، يحس بانتعاش، كيف يوم القيامة بالله؟ يقام مكرم، ولا قوم الله أجر على الله، فيقوم الله ليكرمه في الخلائق، هذا عفى عن مظلمة له. ولا يعفو أحد عن مظلمة أصابته إلا كما في الحديث زاد الله به عز، لا توهم الذل، يزيدك الله عز عزا إذا عفوت عن مظلمة عليك. نعم، لكن نبه شيخنا ابن عثيمين على مسألة عظيمة، أن بعض المظالم إذا عفوت عنها يستشري الظالم، فحرام أنك تعفو عنه، يجب أن تؤدب. مثل ما أحس ابن عثيمين رجل أنه عرض العلماء هين عنده، فقال جاءك بكل شيخ ما عليه سامحني ترك ذنبك، قال لا أسامحك، شدد عليه الشيخ خلوا الرجل يرتعب عشان ايش يعرف قيمة أهل العلم، سبهم هلاك، ضاعت آخرة الإنسان إذا حقد على العالم وجف العالم أو العالم كرهه لأجل سوء سوء احترامه له، خلاص من يأخذ العلم؟ العالم كرهه العلماء ورث الأنبياء، فحينئذ الشيخ جفاه وقال لا أسامحك إلى آخره. فقال الشيخ الله يرحمه: فمن علم أن الشخص متمادي حرام تسامحه، لكي توقف عند إيش؟ عند حده. نعم. فحينئذ يقول النبي: تعافى المظالم بينكم، يعني يوم القيامة لا درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. فما أحسن، وهي المسألة السابعة، أن وأسباب ترك الذنوب خاصة الذنوب المتعدي على الناس: لزوم حسن الظن في هذه الأشهر وحسن الخلق والحلم، هذا يجنبك القتال ويجنبك السباب. نعم، خاصة مع أهل بيتك في هذه القاعدة. فقد راجعت امرأة عمر عمر بن الخطاب، وما كان يحس بهذا في مكة، فلما ظهر منه الكراهية وإرادة ما أراد يصنع استوقفته، يعني امرأته، بقولها: ما لك تستنكر؟ وبعض يعني نساء النبي تراجعه الكلام وتهجره لليل. والله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال: دارها تعش بها. فأكثر معاصي الناس أو من أكثرها لعلها إقامتهم في المنازل وعدم ترك القواعد النبوية في التعامل مع الزوجة خاصة في الأشهر الحرم، من ذلك أنها خلقت من ضلع، يعني فيه عجاج، وقال: دارها تعش بها، وأعرض عن الجاهلية، فقد تجهل عليك المرأة بحكم خلقتها أنها معوجة، فذلك تذكر الخلقة وأنها ليست مثل الرجل حتى تكافئها مثل الرجل، فحينئذ تسلم في هذا الأشهر الحرم من كثير من العنف الذي قد يحدث بسبب مشاجرة بين الزوجين، ولا فيه زوجة أخذت لطمة فكسر رأسها، زوجة أخذت إلى آخره، وكان ذلك عياذا بالله في الشهر الحرام. فعلى المسلم أن يتسم في هذا الشهر بالحلم والتغاضي، كما قال الإمام أحمد: التغافل 9 أعشار الأخلاق. وليذكر قول الله تعالى أو قول النبي في ربه كما في صحيح البخاري من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال موسى: يا رب سلمني من ألسنة الناس. يعني قالوا على موسى آدر، وقالوا قال فرعون ساحر. قال: يا موسى لم أسلم ألسنة الناس، لم أسلم نفسي أنا من ألسنة الناس. ما قالوا الله له ولد؟ ما قالت يهود إن الله إيش فقير حتى أسلمك أنت؟ فتعزى بهذا أن الله سمع منهم أشياء، كما قال الله تعالى: تكاد السماوات إيش يتفطرن وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. ومع ذلك الرب يرزقهم ويعافيهم وأولادهم مناخة جميل وأرضها خضراء. شوف الحلم، أخر عنهم العقوبة، فتأسى بصفات الله في الحد البشري، لأن الله ليس كمثله شيء، حتى البشري في الحلم. فالله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه وصايا في هذه الأشهر: لزوم المنزل، امسك اللسان، لا تقابل الرفاق السوء أو من كان فيه ضرب بلسان لتقابله بزعم أنك تتسلى معه في الأشهر الحرم، أقل من الخروج، امسك عليك بيتك، لا ترفع بصرك في الأسواق تتجول فيها، لا تكثر من السفر في هذه الأشهر فتكون في غفلة إلى آخره، والزم حلقات العلم في الأشهر الحرم. هذه كلها وصايا كان السلف رحمهم الله سائر السنة لكن يشددوا على أنفسهم في الأشهر الحرم خشية أن يقع منهم ما لا يجوز شرعا. وحينئذ ننتقل للمسألة السادسة، ذو القعدة، ما هي الأعمال التي تعمل فيه؟ لعلنا في الدرس الماضي ذكرنا جانب من الأعمال التي تعمل في ذي القعدة: العمرة. فالآن سمعت الحرم اليوم 20 فاضي كما يقال، فطيب منك أنك تأخذ عمرة في ذي القعدة اليوم، غدا الصباح بعد درس الفجر تأخذ عمرة في ذي القعدة. فقد نص عدد من الفقهاء أن العمرة في ذي القعدة أفضل من رمضان، لأن وجدوا كما في صحيح البخاري أن عمر النبي كما قال أنس وغيره كلها في رمضان في ذي القعدة. فقال النبي: ما يختار الله للنبي إلا الأفضل، فكل عمره كان في ذي القعدة. نعم، وبعضهم قال لا، رمضان أفضل، لكن يكفي أنك تعلم فهم أن فهم بعض العلماء أنه ذي القعدة قصدها النبي، ولا كيف كرر العمرة فيها؟ ومن الأعمال في القعدة استيعاب حرمة الدم كما ذكرنا، كررتها في هذا الكلام خاص مع أن ذكر المجمل في قبلها. فإذا بدأت المشاجرة بينك وبين جارك أنك حطيت السيارة قدامه مباشرة بيتردد عندك أنك في ذي القعدة، فلا ترد عليه واعرض عن الجاهلين واصبر، قل أنا في ذي القعدة أخشى أني طاولت لساني لأدخل في المكروه وأضرب بيدي. تعرفون عاد حرمة الدم في ذي القعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه في بكرة، قال النبي هو قاعد على المنبر على 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 بعيره ورجل يعني من الصحابة أخذ خطامها: أي يوم هذا؟ فسكتوا حتى ظننت أن النبي سيسميه بغير اسمه، فقال: ليس هذا يوم النحر؟ أي شهر هذا؟ فسكت الناس حتى ظننوا يسموه بغير اسمه. قال: ليس ذي القعدة؟ أليس ذي الحجة؟ إن دماءكم وموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا النحر، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذه مكة. شوف تحريم تحريم وراء تحريم، تمثيل عظيم. فإذا كان حرام في ذي القعدة الدم فأؤكد عليك أن تترك كل أسباب الدم، يعني تلاطف الزوجة تتغاضى عنها، لأن كثير من الدماء حصلت في البيوت. يعني تعرفون شكاوى الشرط، مرأة تشكي زوجها لأنها فلق رأسها وضربها بجدار، خوية جاء مخفر الشرطة تدخل في البيوت بسبب هذه الزوجة وتشتكيه وطاولت لسانها عليه. فالمقصود يحاول الشخص أن يمسك بلسانه وأن يعرف طبيعة الزوجة وأنها مخلوقة من ضلع أعوج، وأن يصبر ويعرض عن الجاهلين في شهر ذي القعدة خاصة. طبعا الآن أريد منكم أن تنتشروا في الأرض، يعني اليوم مثلا في أي مكان ذهبتم وسألوا الحاضرين الأسئلة هذه: ما معنى أنه شهر حرام؟ لا تجد جواب للأسئلة، لا تجد من يحضر عند الشيوخ ولازم الحضور فيعرف كان ابن تيمي حرام معناها العقوبة أشد لمن عصى الله. إذن معصيتك قد تكون في بيتك إن أكثر وقت تقعد فيه، فاحذر معصيتك مع الزوجة، معصيتك مع أختك الزائرة لك، معصيتك مع جارك وانت خارج ناقش سيارتك قدام بابه وما أدري شلون، تعرف العوام كيف. فاجتنب كثير مما يتهاتر به الناس في شهر ذي القعدة. هم هذه وصيتي لنفسي ولكم. و أكثر ما يكون من ذلك تأكيدا ذكرنا الدماء، أنه قال دماءكم عليكم حرام، كذلك العرث. فإذا جلست مع شخص يعرض بالجارة أن عندها مسالك، فقل له من ستر مسلما ستره الله، فلا تكلم على عرض في ذي القعدة، لأن الكلام في العرض بيكون أشد في ذي القعدة. أموالكم أو دماءكم وأعراضكم حرام. نعم. وحينئذ على طلبة العلم أمثالكم أن يسكنوا دماء الناس بذكر مثل هذه الخطبة التي ذكرناها في شهر ذي القعدة، لكي يزيح عن الناس، عن قلوب الناس تشهي الدم الحرام وهم لا يشعرون. فبقاؤهم يمدحون حماس حتى أنهم ما بلغوا أنهم رجعوا حماس، ما بلغوا، يمدحون أنهم جاهدين، فهم في رائحة الدم لا زالوا. فعلمهم أن قتال يهود وقت الضعف لا يجوز، خلصهم من العقائد اللي تؤدي للدماء. إذا ما خلصتهم فسيبقى بدعة الابتداع في قلبهم، متى ما ساحت لهم فرصة سينفذوها. فلا بد أن تنشر ما سمعت في خطبة الجمعة من أن صورة سفك الدم في الشهر الحرام لا تقتصر على الهجوم على شخص أساء إليك بذاءة لسانه فنزلت عليه فقتلته، بل تتجاوز الاستفزاز الكفار أو الخروج على الأمر الذي لم يظهر منهم الكفر البواح. نعم، كل هذا أيضا من صور الدم المحرم. بل الثاني أشد. ليش؟ لأن الثاني يفعلونه الخوارج قربة إلى الله، كمن يزني ويتقرب الله بالزنا، فهؤلاء يستحل القتل ويتقرب به للزنا. وتعلمون ما جاء النبي في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل، ومن قتل نفسا يعني فكأنما قتل الناس جميعا، يعني كأن قتلهم من عهد نزول آدم إلى آخر واحد، قتل الناس مليارات من قتل نفس واحد عليه هذا الذنب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، كذلك لا يستجيب لوساوس النفس فينتحر في هذا الشهر، فإن النبي قال: من قتل نفسه بحديد، خاصة ذو القعدة يكون عذاب عليه أشد، قال: من قتل نفسه بحديده فمات فإن حديدته في يده يجو بطنه فيها خالدا مخلدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه. تشوف الناس، بعض الناس يشرب خمر، يشرب دخان، حتى في القاعدة، هذه القاعدة أمس قلت لكم من ذاك اللي عند المحطة، قلت: يأخذ أنت في شهر حرام كيف دخن؟ قالوا: إيش في شهر حرام؟ قلت: العقوبة أشد. قال: مو صحيح. فدل أنه قل من يعظ في هذا الأمر، حتى الجاهل هذا تطاول كذا من غير جهل. قال: مو صحيح. وش الدليل؟ وش الدليل؟ قال الله، قال الله، حتى سكت. من يذكر هذا؟ وين تعلم هذه المقدمات؟ وش الدليل؟ يعني تدل على الدليل؟ دعوة سلفية الحمد لله، احنا تأمر بالدليل، ولا كيف قال ويش الدليل؟ طيب، في نفس الوقت كان جاهل، لأنه ما علموا إمام مسجد حي، ما سوى خطبة على شر الحرم، وأنا فهمه في درس في العصر في ثلاث دقائق قرأ له من كلام العلماء على شر الحرم، ذلك قال: لا مو صحيح، وش دليلك؟ اي نعم، فبينا له الحكم. فإذا من تحسى سما قتل نفسه. السم لما ذكر النبي سريعا تحسها، ولا تحسها على مراحل 30 40 سنة حتى تشبع رأسه ثم يتوفى ما يسمى سكتة دماغية أو الأمراض تعرفونها من الدخان. ما فرق النبي، قال: فقتل نفسه، فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وخطير الانتحار. نعم، وهذا يحدث. نعم، بالأمس كنت مار من مطبخ، هم يعدون يغسلون العمال في الصباح استعداد الولائم الطبخ، رأيت منظر فظيع، رأيت العمال جمهور حاملين شخص، فقالوا: هذا انتحر قبل قليل. يعوذ بالله، الانتحار موجود يعني. فعلى المسلم حينئذ أن يلجأ إلى الله ولا ينتحر، يصلي ويصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل الهداية، ويجلس حلقات العلم ويدرس كتاب السنة حتى ينشرح. قال ابن القيم: لا شيء أشرح للصدر، يعني أوقع طبعا من انتحار وكذا وضيق الصدر والاكتئاب، مثل العلم، فإنه يشرح الصدر ويعتد على علاقاته، فالله يشكر لك ملازمك الحضور يشرح صدرك، فلا تحتاج الحبوب اللي يسمونها دي حبوب الاكتئاب أو النفسية اللي يسمونها، ما تحتاجها مع حلقات العلم، فالله يشكر لك ويشرح صدرك. شرح الصدر مهم في هذا الزمان، تكالبت فيه المسؤوليات، صار كل إنسان يريد الدنيا إلا قليل، فحينئذ لن تستطيع تمارس الحلقة الحسنة إلا قلبك مشروح، تحتاج حلقات العلم. فإذا كان القلب ضيق من متطلبات الحياة، جاءت الزوجة أيضا تتطاول، فالإنسان لا شعوريا سيتلفظ بالطلاق، سيضربها. وإذا ابقى دائما في حسن الخلق، انغمس في مجالس الذكر، حلقات العلم، حتى تستطيع أن تمارس حسن الخلق في بيتك. نعم، أكثر من العبادات وذكر الله في هذا الأشهر. المسألة لنجعلها الأخيرة طاعة الله. ابن عباس يقول الطاعة في الأشهر الحرم أفضل، بس تحضر وانت رايح الفجر غدا، أو رايح اليوم درس الطائف لتحضر كتاب ندرسه، أو تحضر صلاة الفجر لتدرس الكتب الستة أو السبعة غدا منها وصف الجنة، استحضر في القعدة، وأن أجرك يكون أكثر لو حضرت في حلقة. نعم، استحضر حتى يكون أجرك أعظم، حضرت حلقة علم في شيخ ذي القعدة. نعم، فإن الزهري قال أو غيره قال تفقه ساعة في العلم تحضرها مع إخوانك خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله، بل قال بعضهم خير من قيام ليلة كاملة تقرأ في ساعة مع إخوانك تفقه. ونشوف الآن برنامج الشخص، يقول والله أنا ما أحضر حلقة السبت مثلا بعد الفجر، ليش؟ يسهر. لابد الشخص يكون عنده قوة لإلزام أهله بتقوى الله، وليش جعل الله القوام في يده؟ يقول والله الأمر منفلت من يدي. فحينئذ لابد يوبخ هلا من السهر، يوبخ حتى ينتظم المنزل. يقول والله أنا سهران ما جيت درس الفجر غدا. ليش تسهر وراك صلاة فجر وراك قيام ليل؟ سئل النبي عن من سهر عن من قام حتى طلعت عليه الشمس، خاصة في الأشهر الحرم. قال بال الشيطان في أذنه. طيب لمن يبول الشيطان في ذي القعدة في أذنه كبوله، يخشى أنه يكون أزيد بول إلى آخره، لأن العقوبة أشد. نعم، فحينئذ يجب على الشخص في هذه القعدة أن ينام مبكر، لا تفوت صلاة الفجر في القعدة، يكثر من حلقات العلم لأن تحفظه من ضرب اللسان، يتغافل، يتعلم التغافل والصبر والحلم في هذه الأشهر. والعجيب أن البعض ينسى، يكون يعرف حرمة الأشهر سرعان ما ينسى، أنه ما يجمع أصحاب خير يذكرونه، ولا يجمع حلقات علم، ثم يأتي يوم القيامة وعليه ذنوب عظيمة في فعلها في الأشهر الحرم من قطيعة رحم، أو فعاقبه الله فاشتد العقاب عليه أنه فعلها في الأشهر الحرم. وذلك حذاق القضاة لما يرفع لهم النيابة، أو أن مرأة خلت مع رجل في شكة حرام أو إلى آخره، فالقاضي يراعي شهر القعدة شهر الحرام، فالتعزير يكون بدل شهر شهر ونص إلى آخره، يقول إن ما قعون في هذه الخلوة الحرام في شهر إيش؟ في شهر حرام. كذلك لو أنه سرق من واحد جوال سمنه ما في قطية، فيقول القاضي أن تسرق جوال من واحد في شهر القعدة، بدل ما يسجنه 6 شهور ربما 8 شهور، يزيد عليه شهرين وشهر حرام. يؤدب الناس من ترك تعاطي المعاصي في شهر ذي القعدة. ونحن نقول هذا الكلام، يقول البعض في نفسه والله أنت في وادي يا أستاذ والناس في وادي، كل ما يفعلون في الربيع هو في ذي القعدة. أي طيب، واجبك تذكرهم إذن، لا تستسلم، كل لبنة خير، ذكرهم بحرمة هذا الشهر. ذكر عيالك عندما يختصمون إليك في كذب، أو في واحد ضطم واحد من هذا، أبوه يضربني يجيك مسكين، وكيف تضرب أخوك في وجهه في شهر حرام؟ ضرب الوجه حرام، الله خلق آدم على صورته في شهر حرام، وأكد وشدد. البيت كله يصير يعرف الحرمة مع الأيام، أما تكون في غفلة والناس في غفلة فما تعرف الناس حرمة هذه الأشهر، وخاصة سفك الدم فيها. فانشر بين الناس بيان هيئة العلماء في الإخوان المسلمين، لأنهم هم ينتهكون أشهر الحرم في القتال في كل وقت، وكذلك حرمة ما يفعله حماس إلى آخره. وانشروا فتاوى العلماء في الصحويين ممن كان يحرك الناس على الجهاد البدعي كسعد البريك الذي قال لأن يقاتل الناس مع داعش أنا عندي أفضل من فحطون في الطريق يموتون تفحيط، الموت في داعش أفضل من الموت في التفحيط. الحمد لله عفانا تلافي قاس على العدان هذا الرجل من القصاص. نعم فهين لا يعبى بكلامه. إذا قلنا مات في التفحيط وش مات؟ مات عاصي، وصعب أن نقول منتحر. ليه؟ لأنه كان يتوقع النجاة، المنتحر هو المتأكد من موت نفسه، لكن هذا فعل الفنان لم يسر لشيء ثم فجأة اختل هذا وتوفى. فالمنتحر هو إيش؟ المصمم اللي غالبا يفعل شيء يموته، لكن ضحى تقول أنا فنان ما يسر لشيء ثم اختل التوازن كسرت شيء من الذراع انقلبت توفي. فهذا حينئذ كيف اللي يقاتل مع الخوارج ويصير خارج يكفر حكام مثل داعش يصير بموت في سبيل بزعمه في سبيل داعش أو في سبيل هذا أفضل من ما يموت في التوحيد. هذا الاختلال في الفهم في المنهج هو سبب الكوارث الشباب اليوم، وجود من يفتيهم في الدماء بغير علم هو سبب ما ترونه من ضعف في المسلمين وتفرق في أمرهم نسأل الله العافية. نعم فانشروا بين الناس حرمة الشهر واذكروا لهم صور سفك الدم، وأن أحيانا تكون من ضمان الإخوان المسلمين من ضمان السورية لأنهم يرون الاغتيال يرون الجهاد، تارة استجاز يهود، تارة الخروج على ولاة الأمر الذي لم يثبت كفرهم مع غير قدرة، ولو كانوا كفار مع غير قدرة حرام. كما عندنا عروه خرج على بشار يقول بحزب بعث طيب في قدرة قتل مليون منهم، بين يعني ليس سفك الدم في هذا فقط أن تضارب واحد تقاتله عند الإشارة، لا فيه أيضا من يستفز الكفار ضدك. نعم ومن أمر الناس ينضم له داعش كسعد بريك، قال داعش أنا عندي والله هذا صاحب نشامة صاحب عزيمة يروح لداعش ولا يروح يفحط ويموت أعوذ بالله. كلام يعني لا خطام له ولا زمام، ما يصدر من عالم والله. كان سبب الكوارث يشوفونها في المسلمين، وإن الله وإن إليه راجعون.